الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقريم الأظفار قبل الإحرام لا حرج في ذلك، لا يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما في ذلك بعد الإحرام، أي بعد نية الدخول في الإحرام، فلا يجوز مطلقا، لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئا من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير. وهكذا في الحج، إذا رمى جمرة العقبة فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك. ولمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة، منها تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون. وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها إخضاع النفس وإشعارها بوجوب التواضع وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف والبعد عن الترف الممقوت ومواساة الفقراء والمساكين إلى غير ذلك من مقاصد الحج، على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك، فهو مأذون له في ذلك شرعا. والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة تجزئ أضحية. كذلك الحكم إذا غطى رأسه ويجزئ الصيام في كل مكان. أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم، أما الإطعام والشاة فإن محلهما الحرم المكي، ولا يأكل منهما ولا يجوز للرجل لبس شراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية. وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ذبح شاة. ويجوز المسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على ألا يتساقط شيء من شعره أو بشرته. يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج والعمرة. إذا جمع الرجل زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج، فليس عليه شيء. وأما المرأة إذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه للحج. أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها من ذلك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. لا يجوز المسلم من أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله. والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء. ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب مبادرة إلى ذلك حسب الإمكان. والاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج وعمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منية ولا فدية عليه، لأن الاحتلام ليس باختياره. تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج والعمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيها أجانب وخشيت أن يرى وجهها، فعليها أن تستر خمرها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم. قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزناه كشفنا. رواه أبو داود. ليس البرقع لبس البرقع لا يجوز المرأة في الإحرام، لقوله عليه السلام: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت بالإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة. لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. رواه البخاري ومسلم. قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: لا تمسوه طيبا، متفق عليه. يجوز المرأة أن تأكل حبوبا لمن العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك لاستعنى به للتخلص من الزحام. يجوز المرأة أن تحرم وبيدها أسوار ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تحل من سكها التحلل الأول. وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا هي محرمة أو غير محرمة. وإن طافت وهي كاشفة الوجه أثمت بكشف وجهها وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة، ولا شيء عليها في تسريحه ومشط شعر رأسها إذا كانت بغير الطيب. ولا شيء عليها في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب. ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم، لعموم الحديث: إن الله حرم مكة فلم تحل أحد بعدي، وإنما حلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. الأشجار التي في الحرمين لا تزال إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها. عرفات من الحل لا حرج في قطع شجرها. المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من الحجة ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس. لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه. المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف الحج والوداع المشروع السعي للحج بعد الطواف لكن إذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف الحج والوداع المشروع السعي للحج المشروع السعي للحج بعد الطواف لكن إذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف ونوى به ونوى بطوافه الحج والوداع ثم سافر فيجزئه ذلك ولا شيء عليه. من أحرم متمتعا بالعمرة الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق والتقصير فقد حل من عمرته وبحله ما كان ممنوعا منه بالإحرام من الحلق وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه. من السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفاء فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم استعان برسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار وقال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. قاله مسلم. ولذا قال كثير من العلماء إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي وابن تيمية والشيخ صديق خان. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.